الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز الأنباء. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الحكومة الأمريكية بالاعتراف بأخطاء سياسات إدارة دونالد ترامب السابقة وتقديم تعويضات عن خسائر الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية. جاء ذلك بتصريحات لروحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء، شدد فيها على ضرورة العمل على رفع الحظر والضغوط عن الجمهورية الإسلامية، موضحا أن طهران لم تلمس أي خطوة جادة من واشنطن بهذا الخصوص. اعتبر المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قرار التريكا الأوروبية تقديم بيان ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاملا من شأنه أن يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي، ووصف أوليانوف هذه الخطوة بغير الحكيمة، مؤكدا ضرورة تحمل مجلس حكام الوكالة الدولية مسؤولية المساعدة في الحفاظ على خطة العمل المشتركة. تعرضت قاعدة عين الأسد الأمريكية بالأنبار غربي العراق اليوم إلى هجوم بعدد من الصواريخ، وأدى القصف إلى اشتعال النيران في بعض مواقع القاعدة خصوصا في جانبها الجنوبي، فيما يواصل الطيران المروحي الأمريكي تحليقه المكثف في سماء القاعدة والمناطق المحيطة بها. واعترف الأمريكيون بمقتل أمريكي قالوا إنه متعاقد دون أن يتسنى حتى اللحظة معرفة التفاصيل المتعلقة بحجم الإصابات أو الأضرار المحتملة. ويأتي القصف على خلفية العدوان الأمريكي الأخير على مواقع الحشد الشعبي على الحدود السورية. حذر الخبير الأمني أمير عبد المنعم الساعدي من إنشاء المعسكرات الأمريكية الجديدة على مقربة من الحدود العراقية السورية. وقال الخبير الأمني الساعدي إن أمريكا ومن خلال قواعدها في عين الأسد في العراق قرب الحدود العراقية السورية، وكذلك قيامها بإنشاء معسكر جديد في الحسكة، تعمل على تدريب الإرهابيين وتعيد نشاطات قيادات داعش الإرهابي لاستخدامهم كبيانات لتدمير العراق وسوريا. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية شن طيران الحرب غارة على أوكار تابعة لعصابة داعش الإرهابية شمال البلاد، محققا إصابة دقيقة بصفوفهم. وأوضحت الخلية أن المقاتلات العراقية استهدفت المنطقة المحصورة بين شمال صلاح الدين وجنوب غرب كركوك بعشر ضربات، مشيرة إلى مقتل مجاميع داعش وتدمير مواقعهم. شن الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما واسعا على مراكز مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة تعز، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة. وأكد مصدر عسكري أن القوات المشتركة نفذت عملية نوعية استهدفت مواقع لهذه الجماعات في جبهات الدفاع الجوي وأبعر وحيفان، مشيرا إلى مباغتة الجيش مجموعات العدوان من ثلاثة محاور. اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله وشرق طول كرم. وخلال هذه المواجهات التي دارت في قرية عين يبرود وبلدة رامين، أطلق الجنود الصهاينة وابلا من قنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. وقد تصدى الشبان الفلسطينيون بالحجارة لجنود الاحتلال الذين اقتحموا بلدة رامين وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 3 من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في 19 من رجب الأصب عام 1383 للهجرة، توفي في بغداد آية الله الشيخ محمد الخالصي المعروف بالشيخ الخالصي، وقد تتلمذ الخالصي على يد كبار علماء عصره كالمهدي المراياتي والشيخ محمد حسين الكاظمي والأخند محمد كاظم الخراساني والشيخ راضي الخالصي والإمام الميرزا محمد طقي الشيرازي، ودرس عندهم الفقه والأصول واللغة وسائر العلوم الدينية. وإلى جانب دراسته الدينية كانت له نشاطات سياسية، إذ كان من أشد المعارضين لتدخل القوى الاستعمارية في بلدان المسلمين وخصوصا العراق، وقد لعب دورا فعالا في تحشيد الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني، مما تسبب باعتقاله من قبل البريطانيين ونفيه إلى إيران. وللشيخ الخالصي مجموعة قيمة من المؤلفات باللغتين العربية والفارسية في الفقه وأصوله والعقائد والتاريخ والفلسفة الإسلامية والتفسير، منها الإسلام سبيل السعادة والسلام وإحياء الشريعة في مذهب الشيعة. في في 19 من رجب المرجب عام 474 للهجرة، توفي في مدينة الأندلس بإسبانيا الحالية الفقيه أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي، أحد كبار علماء ومحدثي القرن الخامس الهجري، وكان المالكي من حفظة القرآن الكريم وشاعرا مقتدرا، وقام بتدريس طلبة العلوم الدينية في مدينتي بغداد ومكة. ومن أبرز مؤلفات المالكي تفسير القرآن الكريم والناسخ والمنسوخ والإشارة. وأخيرا وفي 19 من رجب الأصب من العام 9 للهجرة، وقعت حادثة غزوة تبوك بين المسلمين وجيوش الروم، وهي من المعارك الأخيرة في عهد الرسول الأكرم. وسبب اندلاعها هو أن قوافل المسلمين التجارية قد أخبروا الرسول الأكرم بقيام ملك الروم بتجهيز جيش جرار لمهاجمة المدينة المنورة، ما دفع بالرسول الأكرم لإصدار الأوامر للمسلمين للاستعداد للحرب. فأعلن غالبية المسلمين استعدادهم، وتم تشكيل جيش من 30,000 مقاتل، ولما توجهوا إلى ساحة المعركة لم يكن هناك أثر لجيش الروم، لكن ما حصل هو أن المسلمين بيّنوا للعالم قوتهم واستعدادهم للحرب، مما سهل في انتشار الإسلام في كافة الأمصار في الشرق والغرب. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين، السماء خير الأنبياء، لك بيت في السماء.
يسوع علينا البيوت محد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حملة الشعب الفلسطيني ضد محاكم الاحتلال، سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وسيتضمن لقائنا لهذا اليوم الفقرات التالية مستمعينا مستمعاتنا، والتي سنبدأها بفقرة أهلنا في الشتات. بعدها ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية أيها الكرام، وبعد استماعنا إلى تقريرنا في هذا البرنامج سننتقل وإياكم إلى ضيفنا عبر الهاتف ونحدثه في إطار البرنامج. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا الكرام سنتوقف وإياكم عند حياة شاعر وأديب فلسطيني آخر، وفقرتنا واحة الصبار. كما خصصنا نهاية المطاف في هذا البرنامج مستمعين الأكارم لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك، مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا المنتشرة بمحيط المخيم. ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة، إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربايعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله، لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بدرسوا بمدارس الأونروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي، لأن ظروف الوالدين ما بتسمح لهم أنه يداوموا بعد الظهر. في عنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدام ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرموك.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة، ولطلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برات المخيم.
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير واتمنى كل العالم ترجع المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر الزميل منذر ربيعة. وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والإنقاذ في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد. ننتقل إليها.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض واستخدامها في المرحلة المقبلة؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأونروا ووكالة الغوث،
نعم،
وضع مأساوي جدا. يعني عدد يتجاوز 30 منشأة ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم، مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا من الضروري أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس. مدرسة الطابغة بتصوري وضعها جيد، يعني قابل للترميم السريع. وأقترح أن يكون في الفصل الثاني. يعني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم،
نعم،
ويمشون على الأقدام، البعض منهم مسافات طويلة لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات. من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل أونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021،
نعم،
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا اقترح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر الفصل الثاني،
نعم،
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل. تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر. وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء منذر ربايعة وشيماء الغراوي وحسن نمر، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الهندسية لرفع الركام في مخيم اليرموك الأستاذ محمود الخالد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
أهلا بعودتكم السمعين الأفاضل في هذا البرنامج. حملة الشعب الفلسطيني ضد محاكم الاحتلال محورنا في هذا اللقاء. أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان حملة ضد محاكم الاحتلال العسكرية من أمام محكمة عفر غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وخلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة التي جاءت بعنوان الشعب الفلسطيني ضد المحاكم العسكرية بمشاركة مؤسسات حقوقية أخرى تعنى بشؤون الأسرى، دعا المشاركون إلى مقاطعة ما يسمى قضاء الاحتلال العسكري منه والمدني وللانفكاك عنه بالمعنى الشامل، مؤكدين أن القضاء الصهيوني شريك في قتل الفلسطينيين بطرق مختلفة، كما يساهم في تغطية جرائم الحرب المرتكبة بحقهم. قراءة الحملة التي أطلقتها مؤسسة الضمير لمقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي ربايع.
دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية في مؤتمر لها أمام معتقل عفر الصهيوني غرب رام الله لمقاطعة المحاكم العسكرية الصهيونية وكل الجهاز القضائي،
ما يسمى بالجهاز القضائي الإسرائيلي وفي مقدمته المحاكم العسكرية، كانت ذراعا طولة بيد الحكومة الإسرائيلية أو الحكومات الإسرائيلية في قمع وقهر الشعب الفلسطيني، وبعضها ترتقي لتصل لمستوى جريمة الحرب.
وأكد المشاركون في المبادرة على أن أكثر من مليون فلسطيني كانوا ضحايا لعنصرية قضاة الاحتلال، وأن 5000 اليوم منهم 40 امرأة هم ضحايا هذه المنظومة.
هناك وسائل أخرى أيضا قد نبدأ بها عدا عن المقاطعة الشاملة للمحاكم، باعتقادي موضوع المقاطعة هو أمر يجب أن تخوضه أولا الحركة الأسيرة، أهالي الأسرى، الأحزاب السياسية والقيادات السياسية الفلسطينية.
وشددت المؤسسات الحقوقية على أن الحركة الأسيرة تدعم هذا التوجه.
رمية الحجر من طفل بوخ 6 شهور وبوخ 1 سنة و2 وقتلت فلسطيني من قبل مستوطن يفرج عنه ويطلق سراحه. لن يخسر الفلسطيني شيء، لن يخسر شيء، بالعكس هو يعزز عملية كشف هذه المنظومة القبيحة المشاركة في جريمة الاستعمار، المشاركة في جريمة الفصل العنصري.
ذوي الأسرى بدورهم أعربوا عن دعمهم للخطوة من منطلق أن المجتمع الصهيوني وسلطاته السياسية والقضائية والطبية أدوات قمع بحق أبنائهم.
الأسير الفلسطيني يعذب على يد الطبيب في السجن، ويعذب على يد المحقق، ويعذب على يد القاضي، ويعذب على أيدي النيابة وعلى أيديهم كلهم، كلهم شركاء في نفس الجريمة.
ووثقت العديد من الجهات المحلية والدولية انتهاكات بحق الأسرى وخاصة الأطفال أمام القضاء العسكري في قاعات المحاكم. مبادرة مقاطعة المحاكم العسكرية الصهيونية لم تأتي وليدة لحظة، وإنما جاءت حصيلة معاناة امتدت لأكثر من 50 عاما أمام هذه المحاكم التي يتحالف فيها القضاء مع السجانين في معاقبة الأسرى وأهاليهم.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي الشوقي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه قبل قليل مستمعينا الأكارم. ما بعد الحملة التي أطلقتها مؤسسة الضمير تحت عنوان الشعب الفلسطيني ضد المحاكم العسكرية؟ كيف نخطط أو تخطط المؤسسة لتجسيد عنوان هذه الحملة واقعا على الأرض، وأي مسارات ستعمل عليها؟ ما الدور الرسمي الفلسطيني المطلوب لمساندة هذا الحراك الداعي لمقاطعة المحاكم الصهيونية؟ إذن حملة الشعب الفلسطيني ضد محاكم الاحتلال محورنا في هذا البرنامج، وعن هذه الحملة التي أطلقتها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ضد محاكم الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. أرحب بكم أستاذ موفق، شكرا على هذا الحضور.
الله يحييكم وتحياتي لكم ولمن يسمعنا جميعا.
بارك الله بكم سيدي الفاضل. دعوة أطلقتها مؤسسة الضمير لمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية منها والمدنية طبعا، برأيكم ما هي أهمية هذه الخطوة وكيف ستعود بالفائدة على الأسرى؟
مؤسسة الضمير هي مؤسسة مدافعة عن حقوق الإنسان وبالذات عن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. هذه المؤسسة عن دراسة وعن علم ولديها إرشيف كامل عن أن جميع المحاكم الإسرائيلية هي محاكم صورية وشكلية فقط، والهدف من هذه المحاكم هو هدف سياسي عقاب الفلسطينيين من أجل عدم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. أنا عندما أتحدث للمستمع الكريم والمشاهد الكريم، عندما يتم حكم حسن سلامة 400 عام، هل الإنسان يستطيع أن يعيش 400 عام؟ عندما يتم محاكمة عبدالله البرغوثي 600 عام، هل الإنسان يستطيع أن يعيش 600 عام؟ عندما يتم محاكمة ضياء الأغا 360 عام و14 يوم، 14 يوم، يعني انه الجماعه انه المحاكم الاسرائيليه حقانيه وعلى حق، و14 يوم 360 عام و14 يوم.
عجيب.
هذه للمشاهد الكريم، هذه محاكم صوريه وشكليه فقط، والهدف منها هو هدف سياسي عقاب الفلسطينيين وبث روح الاحباط من عدم مقاومه الاحتلال الاسرائيلي. للمشاهد الكريم، عندما نقول إن السجن الاعتقال الإداري، وهذا الاعتقال الإداري هو بمثابة يعني الاعتقال الاحترازي أو الوقائي من أعمال خلل أمني تحدث في البلاد، كل دول العالم تتعامل بهذا الاحتلال، لكن في حالات الطفرة الأمنية الكبرى تقوم باستخدام هذا الحكم. دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأتها حتى هذه اللحظة في حالة إرباك أمني، وتقوم بالعمل على اعتقال الأسرى الفلسطينيين اعتقالا إداريا. كيف يتم محاكمة المعتقل الإداري؟ أي جندي إسرائيلي يقوم بلبس الزي العسكري الإسرائيلي يتم إنزال الأسير الفلسطيني أمامه ويقول له بدون مناقشة وبدون محامي أنت قد تم اعتقالك اعتقالا إداريا لمدة 6 أشهر، وبعد انتهاء 6 أشهر يتم إنزاله إلى جندي آخر وليس نفس الحاكم، ولا يوجد قضاء ولا يوجد دفاع أو هيئة دفاع أو محامين، أمام الجندي لوحده على طاولة لوحده يتم محاكمته اعتقالا إداريا جديدا وتمديد الاعتقال الإداري له. للمشاهد الكريم أن جميع هذه الاعتقالات والمحاكم هي محاكم صورية وشكلية والهدف منها سياسي.
طيب ما الخطوات التي يمكن القيام بها لمقاطعة محاكم الاحتلال برأيكم؟ هل هناك من أشكال معينة يمكن اتباعها لهذه المقاطعة؟
أكثر ما يغيب الاحتلال الإسرائيلي أن الأسير الفلسطيني عندما يتم اعتقاله أو ينطق الحكم أمام المحكمة يقول لهم هذه أحكامكم أحكام شكلية وصورية، وما أن الثورة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية سوف تخرجني من هذه الأحكام الظالمة. أول شيء نقول نحن نذكر يعني نعتمد اعتمادا كليا أو الأسرى، وأنا أسير أمضيت فترات داخل السجون الإسرائيلية، نعتمد على المقاومة في تحرير الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. وهو الاعتماد الأشرف والأقوى والطريق الأنسب. مع ذلك نقول إن عدد كبير جدا من الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم داخل السجون الإسرائيلية يتمردوا على الاحتلال الإسرائيلي بعدم النزول للمحاكم. وكثيرا من الأسرى الفلسطينيين لم يضعوا محاميا للدفاع عنهم لأنهم يتحدثون بأننا نعرف نتيجة الحكم لديكم ولا يضعوا محاميا. كثير من الأسرى الإداريين، أنا أقول في تميز بين الأسرى الأمنيين العسكريين الذين قاموا بعدة خطأ يعني مقاومة احتلال أو الأسرى الإداريين، الأسرى الإداريين لم ينزلوا عدد كبير جدا وقاطعوا عدة مناسبات، قاموا بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية ولم ينزلوا إلى المحاكم الإسرائيلية، مع ذلك تم محاكمتهم محاكمة غيبية. الهدف كذلك نحن يعني الآن فلسطين قامت بأخذ عضوية كاملة في محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية أصدرت قرار قبل حوالي 2 شهر من هذا التاريخ بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تخضع تحت ولاية المحكمة الجنايات الدولية. اليوم بيني جينتس وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي تحدث بأنني أنا شخصيا ومئات من الضباط الإسرائيليين سيتم إخضاعنا للتحقيق في محكمة الجنايات الدولية. فأنا هنا يعني نطالب السلطة الفلسطينية ونطالب كل المؤسسات أن يتم رفع القضايا الفلسطينية من جرائم الحرب، عمليات القتل على الحواجز الإسرائيلية. 226 أسير فلسطيني تم قتلهم داخل السجون الإسرائيلية، يجب أن ترفع هذه القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي ليتم محاكمته.
طيب يبدو أن هناك سعي جدي لتوسيع شبكة هذه المقاطعة إلى مؤسسات محلية أخرى أستاذ موفق، يعني أيضا إلى تشكيل روابط مع مؤسسات دولية، باعتقادكم هناك إمكانية للتواصل مع تلك المؤسسات الدولية وأن تقوم بشكل فعلي بالضغط على الاحتلال في المرحلة المقبلة؟ هل من مؤشرات لذلك؟
أنا بدنا نحكي الأمور بصراحة في هذه القضية. يعني قمنا بعدد كبير جدا من عمل مؤتمرات دولية في الجزائر، في المغرب، في العراق، في سويسرا، في النرويج، في عدد من الدول، ووجدنا أن هناك يوجد تعاطف كبير مع قضية الأسرى والقضية الفلسطينية. بل أنا أتحدث أننا قد وجدنا في مؤتمرات أن المؤسسات الدولية لديها أرشفة عما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي دقيقة جدا، ووجدنا تضامن كبير جدا. ولكن نقول إن جميع هذه المؤسسات الدولية أمامها التدخل الأمريكي الضاغط والحركة الصهيونية عائقا كبيرا. نحن نطالب من هذه المؤسسات الدولية أن تعمل أن تكون حيادية، والحيادية هنا هي تعني أن يتم الوقوف مع الضحية ضد الجلاد بدون ضغوطات. هذا ما نطالبه من هذه المؤسسات، أن تطور موقفها وأن لا تخضع للابتزازات والضغوطات الأمريكية والإسرائيلية عليها، وأن تتحرر من الضغوطات الأمريكية وأن تكون عملها عمل مستقل وحيادي وإنساني لما انطلقت إليه هذه المؤسسات. هذا ما نطلبه منها.
نعم. وفي سؤال الأخير، ماذا عن الدور الرسمي الفلسطيني المطلوب لمساندة هذا الحراك الداعي لمقاطعة المحاكم الصهيونية؟
تحدثنا أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد رفعت إلى محكمة الجنايات الدولية جرائم حرب عام 2014.
نعم.
ويوجد الآن تحقيقات في هذه القضية.
نعم.
كذلك وعدت السلطة الفلسطينية بأن يتم رفع قضية الأسرى.
جميل.
ونحن في جمعية الأسرى ومحررين حسام، وكذلك هيئة شؤون الأسرى ووزارة الأسرى، لدينا الأرشيف الكاملة بما يدين المحقق الإسرائيلي.
نعم.
67 حالة من أصل 226 حالة تم إعدامها داخل السجون الإسرائيلية. أكثر من 36 أسير فلسطيني تم إطلاق النار عليه في السجون الإسرائيلية وحين الاعتقال.
نعم.
هذه الجرائم مع كذلك باقي الأسرى تم موتهم موتا بطيئا بسبب سياسة الإهمال الطبي. كل هذه الجرائم يجب رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن أنا أتحدث الآن وليس من باب التبرير أن السلطة الفلسطينية الآن والتنظيمات الفلسطينية قاطبة سواء المقاومة أو السياسية.
نعم.
الآن قضية الانتخابات تأخذ منها الحيز الأكبر السياسي في اهتماماتها الداخلية، كل منهم يريد أن يثبت نفسه في هذه الانتخابات. فأنا أعتقد أن ممكن أن يكون هناك موقف موحد بعد الانتخابات الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي.
شكرا.
وهذا ما نتمنى.
شكرا جزيلا للأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، كنتم معنا في هذا البرنامج. حياكم الله سيد الفاضل.
شكرا لك.
أهلا بكم.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجان والعسكر. خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود وصل بطولك يا معود. أعلنها حالة إضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك. أعلنها حالة إضراب وشد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك. ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه على هالسجادة.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم حيث تستمعون إليه عبر تير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل وإياكم إلى فقرة من فقراتنا الإنتاجية، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
رواية الشتات، الحب والمقاومة والسجن والحرية، للكاتب الدكتور رأفت حمدونة، هي الرواية الرابعة له، حملت في طياتها الكثير من حكايا الألم الفلسطيني، بدءا بالشتات والنكبة والنكسة، مرورا بالأسري وما أعقب ذلك من حرية. للحديث أكثر عن هذه الرواية وما حملته ينضم إلينا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار الكاتب الروائي والأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة. نعم الكاتب الدكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات الحب والمقاومة والسجن والحرية، يعني لو بدأنا بالحديث عن عنوان هذه الرواية لماذا هذه التسمية؟
في البداية طبعا كل التحية لكم ولكل مستمعينا. عندما نتحدث عن أدب السجون هنالك يعني الكثير من المصداقية، الكثير من الدرجة الوطنية يمتاز بها هذا الأدب لأنه كتب في داخل السجون الإسرائيلية. الشتات هي الرواية الرابعة لي في داخل الاعتقال، طبعت للمرة الثانية وكتبت في سجن نفحة تقريبا في سنة 2004، تم طباعتها من قبل جمعية الأسر والمحررين حسام ونحن في داخل الاعتقال، تم إعادة طباعتها للمرة الثانية من مؤسسة مهجة القدس للشهداء وكذلك الأسرى، وذلك في العام 2015. في البداية كانت طباعتها تقريبا في 2004-2005 وتم إعادة الطباعة في 2015. لماذا الحب المقاومة السجن والحرية؟ لأن الرواية تتضمن هذه العناصر الرئيسية، تحدثت عن الإنسان كإنسان الذي يتحلى بالعاطفة، ويعني هذا أساس الإنسان الفلسطيني. نعم هو مقاوم لكن هو محب ولديه عاطفة ويبقى إنسان، وفيها تجربة المقاومة الفلسطينية، ومرت أكثر من محطة تاريخية للشعب الفلسطيني منها يعني النكبة وكذلك النكسة، وما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من عملية الشتات تهجير، وهي الرواية باسم الشتات، ومواصلة عملية النضال الفلسطيني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، ومر كثير من الشعب الفلسطيني بالسجن وكذلك العمل ما بعد الحرية، لذلك تضمنت رواية الشتات هذه العناصر الأربعة.
نعم دكتور، يعني عن الشتات كما تحدثت، ما الذي حملته في هذا السياق بالذات؟
فيما يتعلق برواية الشتات هي تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني وما تعرض إليه من تنكيل وانتهاكات وحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الشتات يعني بارزة للشعب الفلسطيني، وتضمنت الرواية علاقة بالجانب العاطفي أيضا، يعني تتحدث الرواية عن شخص كان موجود في خارج فلسطين في المقاومة، عاد واستشهد وكان له بنت في الخارج وكان له ابن من زوجة ثانية في داخل فلسطين، ودرسوا مع بعض ولم يعرفوا بعضهم البعض إلا في نهاية الرواية من الاسم.
نعم يعني دكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، يعني أيضا هذه الرواية أكدت لأن يعني القلم بمقدوره أن يكرس حقيقة أنه قادر أن يقاوم وأن يواجه وأن يسطر وأن يكرس ما يمكن في مواجهة هذا الاحتلال.
بالتأكيد أنا أعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية هي مقاومة متكاملة ومتراكمة، وأنه بالإمكان أن يقوم كل بدوره. مقاومة السلاح هي جزء من المقاومة الفلسطينية، الإعلام أيضا هو جزء من هذه العملية، العمل الجماهيري، العمل الأدبي. الأسرى عندما دخلوا السجون يشعرون بعد مقاومة السلاح بأنهم يعني عاجزون عن تقديم شيء مادي له علاقة بالسلاح والمقاومة العسكرية، لذلك يعني محبتهم لفلسطين وانتمائهم للأرض جعلهم يتعاملون بأدوات أخرى. لذلك كم كبير من الأسرى من كتبوا في داخل السجون تحت ما يسمى بأدب السجون في داخل الأسر، وهنالك من الكتاب مثل وليد الهودري وشعبان حسونة وسلمان جدالله تحدثوا بشكل يعني كبير في هذا المجال. لذلك يعني أنا أعتقد بأن أدب السجون هو
يعني أدب له علاقة بالأدب العربي والأدب الفلسطيني، وهو أدب مقاوم، وممكن أن يصنف على أنه يعني أحد أدوات المقاومة الفلسطينية في ظل وجود هذا الأسير في داخل السجون.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن رواية الشتات، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة، ونكمل حديثنا حول رواية الشتات والرسالة التي حملتها. نعم دكتور، يعني وأنت تتحدث في الرواية عن المقاومة ويعني الأسر والسجون، أيضا تحدث عن الحب والحرية، وهذا تأكيد على أن الفلسطيني ليس مجرد مقاتل لا يملك من الإنسانية شيء، بل هو يتوق للحرية، يتوق للحب، يتوق للعيش كإنسان يتمتع بالكرامة والحرية.
يعني أنا أعتقد بأن مجرد الانتماء فصيل مقاوم يعني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال هو يعني عملية مدمجة ما بين العاطفة الجياشة لدى كل شعب فلسطيني ومن دخل الاعتقال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى القناعة والواجب الوطني. والشتات كانت أهم وأبرز سمات هذه الرواية، هو إظهار الفلسطيني المقاوم على أنه ليس مجرد مقاتل حامل سلاح، وإنما هو يتمتع بالعاطفة الكبيرة وهذا الحب الذي تمتع به لأرضه وشعبه ومحبيه، هو الذي جعله أن ينحى هذا المنحى وأن ينتمي إلى فصيل فلسطيني وأن يقاتل من أجل تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال. لذلك هذا عنصر أساسي، وأنا أعتقد أيضا بأن دولة الاحتلال تحاول تشويه صورة الشخصية الفلسطينية وشخصية الأسير أو الشهيد الذي يقاوم الاحتلال على أنه لا قلب له. لذلك يعني أول سمة كانت هي الحب، والحب قبل المقاومة، والمقاومة قبل السجن، والسجن والمقاومة من أجل الحرية.
نعم أخيرا دكتور، يعني بالتأكيد هناك رسالة وهدف من وراء هذه الرواية، رواية الشتات، يعني ما الذي حاول الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة إيصاله من خلال روايته هذه؟
الرسالة من هذه الرواية هي أن الإنسان الفلسطيني والأسير إذا ما تحدثنا عن أدب السجون لا يقتصر أدوات النضال فقط بحمل السلاح، وإنما هناك أدوات أخرى للمقاومة، وأحد تلك الأشكال هي الكتابة في داخل الاعتقال. الموضوع الآخر ما تضمنته هذه الرواية هي إبراز معاناة الشعب الفلسطيني. الموضوع الثالث هو إبراز الجانب الإنساني لدى الشعب الفلسطيني وكذلك للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكون شخص مقاتل فقط. ومن خلال هذه الرواية تضح أكثر بأن يعني الانتماء والحب والعاطفة هي أساس المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني يتوق للحرية كما يتحلى كل شعب في العالم. هناك رسالة أخرى، إظهار قسوة الاحتلال الإسرائيلي. وموضوع آخر ممكن أن يكون هو يعني جزء من توثيق التجربة الفلسطينية للأجيال من خلال رواية وليس كتاب مجرد تاريخي، لأن يعني حمل المحطات الفلسطينية و ما تعرض له من قسوة من قبل الاحتلال في رواية أدبية أعتقد بأنه ممكن أن يكون مشوق أكثر ويوصل نفس الرسالة، خلافا عن أن يكون هذا الكتاب هو كتاب مجرد له علاقة بالتاريخ.
إذن هي رسالة الكاتب دوما في أن يتحدث عن واقع الحال الذي يعيشه ويبرق برسالة شعبه الطامح للحرية إلى العالم، أن هناك شعب يستوي بنار الاحتلال ويتطلع للعيش بكرامة كما هو حال شعوب الأرض. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الكاتب والروائي رأفت حمدونة، وإلى أن نلتقي في حلقة متجددة من برنامج واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيش من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وآخر المطاف في هذا البرنامج هي فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.